إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يشفي مرضانا ويرحم موتانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في بداية المجتهد لابن رشد رحمه الله المتوفى سنة 95 و500 في كتاب اللعان إلى الفصل الأول فيه، الذي هو في أنواع الدعاوى الموجبة للعان وشروط هذه الدعاوى. يعني أنواع الدعاوى التي يدعيها الزوج على زوجته ويجب بها اللعان، ويجب بها اللعان. قال: وأما صور الدعاوى التي يجب بها اللعان فهي أولا صورتان، فهي أولا صورتان. أولا معناه يعني أنه ثانيا ستنقسم هاتين الصورتين، أو ستنقسم هاتان الصورتان إلى أقسام أخرى. إحداهما دعوى الزنا يدعي عليها أنها زنت، والثانية نفي الحمل، يعني هو ما رآها تزني، ولكن وجدها حاملا وليس هذا الحمل منه، بأن يكون مثلا بعيدا عنها لم يطأها، أو كان استبرأها أي أنها حاضت وتركها بعد الحيض مدة لم يطأها، فيلاعن من أجل أن ينفي هذا الحمل أن يكون منه. قال: ودعوى الزنا لا يخلو أن تكون مشاهدة، هذا التقسيم الأول في الصورة الأولى، لا يخلو أن تكون مشاهدة، أعني أن يدعي أنه شاهدها تزني كما يشهد الشاهد على الزنا، أو هذا القسم الثاني في الصورة الأولى، أو تكون دعوى مطلقة، يعني ما شاهد وإنما تكون دعوى مطلقة. قال: وإذا نفى الحمل، هذا بالنسبة للصورة الثانية، أيضا قسمها إلى قسمين. قال: فلا يخلو أن ينفيه أيضا نفيا مطلقا، نفيا مطلقا، هكذا قامت عنده قرائن فيريد أن ينفي الحمل. القسم الثاني من الصورة الثانية: أو يزعم أنه لم يقربها بعد استبرائها. على كل حال، قوله دعوى مطلقة وقوله نفيا مطلقا يعني أي أنها دعوى بلا قيد، بخلاف في الصورة الأولى مثلا أنه رأى، وفي الصورة الثانية أنه لم يقربها بعد استبرائها. قال فهذه أربعة أحوال بسائط. بسائط جمع بسيطة، وهي ضد المركبة، وهذا اصطلاح المناطق، فيعبرون بالبسيط والمركب. وإلا فالبسيط ينبغي أن يكون هو المبسوط، المبسوط الشيء الممتد، كما في مصنفات الغزالي في الفقه الوجيز والوسيط والبسيط، البسيط يعني أوسعها. وإنما يقال في مثل هذا بسائط يعني مفارد، جمع مفردة في مقابل يعني مركبة، فإن المفرد ينبغي أن يكون مقابل المركب، نقول هذا مفرد وهذا مركب، ما نقول هذا بسيط وهذا مركب. المهم أن هذا اصطلاح المناطق، وهو يعني يخالف ما هو معروف في اللغة. فقوله فهذه أربعة أحوال بسائط يعني التقسيمات الأربعة، الصورة الأولى فيها قسمان والصورة الثانية فيها قسمان. قال وسائر الدعاوى تتركب عن هذه، هذا يدلك على ما ذكرناه أنه يعني بقوله بسائط يعني في مقابل المركب، أي أن هذه بسائط ويتركب منها غيرها. كيف يتركب منها غيرها؟ أنه يدعي أنها إيش؟ أنها زنت وأن هذا الحمل منه، فيعني تتركب من هذه البسائط صور أخرى. قال مثل أن يرميها بالزنا وينفي الحمل، أو يثبت الحمل ويرميها بالزنا، وهذا هذه صورة ستأتينا، يعني يثبت الحمل أنه منه ولكن يرميها بالإيش؟ بالزنا. قال فأما وجوب اللعان بالقذف بالزنا إذا ادعى الرؤية، هذا إيش؟ القسم الإيش؟ الأول من الصورة الأولى. قال فلا خلاف فيه، فلا خلاف فيه، ولكن أشار إلى قيد للمالكية، أشار إلى قيد في هذه الصورة للمالكية، فقال قالت المالكية إذا زعم أنه لم يطأها بعد، إذا زعم أنه لم يطأها بعد، يعني أن من شرط ذلك ألا يطأها بعد رؤيته إياها تزني، فهذا قيد وضعه المالكية. تقول وابن حزم في مراتب الإجماع ذكر قيودا كثيرة لبيان محل ما اتفقوا عليه، هنا ابن رشد قال فلا خلاف فيه، ابن حزم في مراتب الإجماع كتاب له ذكر قيودا كثيرة جدا لبيان محل ما أجمعوا عليه وما اتفقوا عليه، فقال أن يكون يعني زوجا صحيح العقد، يعني عقد عقدا صحيحا حرا مسلما، طبعا هذه القيود كلها اتفقوا عليها، حرا مسلما عاقلا بالغا ليس بسكران ولا محدود في قذف، يعني ما يكون حد قبل ذلك في حد قذف، ولا أخرس ولا أعمى، فهذا النفي ليس بسكران لأنه مختلف في السكران، ولا محدود لأنه مختلف في المحدود، وهكذا. قال: إذا قذف بصريح الزنا فلا بد أن يقذف قذفا صريحا بلفظ صريح زوجته، ثم وضع قيودا على الزوجة فقال: البالغة المسلمة الحرة التي ليست محدودة في زنا ولا قذف ولا خرس، وقذفها وهي في عصمته، وهي في عصمته. قال: ورآه منها بعد نكاحه لها، رآه منها، ثم وضع عليها شروطا أخرى، فقال: مختارة للزنا غير سكرى، وكان دخل بها ووطئها، وكان دخل بها ووطئها أو لم يدخل، يعني سواء دخل بها ووطئها أو لم يدخل، ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه. هذا هو الشرط الأخير، هذا الذي ذكرته المالكية. قال: ثم لم يطأها بعد ما ذكر من اطلاعه، يعني بعد رؤيته لها. قال: ولم يطلقها بعد قذفه، هذا أيضا من الشروط، ولا ماتت ولا ولدت ولا اتضح نكاحها بعد كل هذا. قال: فإن اللعان واجب، يعني بهذه القيود فإن اللعان واجب على قولهم جميعا، وفيما عدا ذلك اختلفوا فيه. فها هنا ابن رشد ما أشار إلا ماذا؟ إلا إلى قيد واحد عند المالكية. نعم. قال: وأما وجوب اللعان بمجرد القذف، هذه الصورة ليش؟ القسم ليش؟ الثاني اللي هو دعوة مطلقة، وجوب اللعان بمجرد القذف، فالجمهور على جوازه، فالجمهور على جوازه، الشافعي وابو حنيفة والثوري وأحمد وداود وغيرهم. قول الثاني: وما المشهور عن مالك فإنه لا يجوز اللعان عنده بمجرد القذف، بمجرد القذف، يعني جاء وقال أنه رأى امرأته، نعم جاء وقال أن امرأته زنت، هذا المطلق، جاء وقال أن امرأته إيش؟ زنت. وأما الصورة الأولى القسم الأول ماذا يقول؟ ها؟ رأيتها تزني، هذا هو الفرق. وقد قال ابن القاسم أيضا إنه يجوز، وهي أيضا رواية عن مالك. وحجة الجمهور عموم قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، فماذا ذكر سبحانه؟ ها؟ يرمون، سواء كان هذا عن مشاهدة أو كان رميا مطلقا، ولم يخص في الزنا صفة دون صفة، يعني شاهد أو لم يشاهد، كما قال في إيجاب حد القذف. صحيح، ما أحسن هذا. الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ والذين يرمون المحصنات، هذا حد القذف. هل يشترط فيه أنه يرى؟ لا، ما يشترط، وإنما مجرد ليش؟ مجرد الرمي. فينبغي أن يكون هذا مثل هذا، والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم، هذا رمي وهذا رمي. قال: وحجة مالك ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك، منها قوله في حديث سعد، منه قوله في حديث سعد، طبعا المحقق عندك بينه بماذا؟ بينه بإيش؟ بس سعد بن معاذ، لا سعد بن عبادة. أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا؟ قال وحديث ابن عباس وفيه، وين الشاهد من الحديث؟ لو أن رجلا وجد، وجد يعني رأى. قال وحديث ابن عباس وفيه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لقد رأيت بعين، هذا هو الشاهد. فمالك اعتمد على هذا، لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه، فنزلت والذين يرمون أزواجهم. طبعا هذا الحديث الذي فيه لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني، هذا رواه أبو داود وإسناده ضعيف، ضعيف أبو داود 388، فيه عباد بن منصور ضعيف، رواه عن عكرمة وخالفه هشام ابن حسان عن عكرمة، فلم يذكر هذا كما في رواية البخاري. قال وأيضا فإن الدعوة يجب أن تكون ببينة كالشهادة، هذا أيضا مما احتج به لمالك، الدعوة يجب أن تكون ببينة، يعني يقول رأيتها. قال وفي هذا الباب فرع اختلف فيه قول مالك، وهو إذا ظهر بها حمل بعد اللعان، إذا ظهر بها حمل بعد اللعان. بالمناسبة فروع كتاب اللعان كثيرة جدا، قد ذكرها ابن القيم في الزاد المجلد الخامس من صفحة 353 إلى 409، يعني حوالي 57 صفحة، وفيها بحوث يعني في غاية الإتقان، سبحان الله. هذا صنفه ابن القيم وهو مسافر، تنظر كيف استحضر الخلاف وأدلة كل قول والترجيح بين الأقوال، شيء عجيب. إذا ظهر بها حمل بعد اللعان، فعن مالك في ذلك روايتان، إحداهما سقوط الحمل عنه، فيكون هذا من ضمن ليش؟ من ضمن إيش؟ موجبات اللعان. موجبات يعني إيش؟ الموجب يعني الناتج، يعني ما يترتب على الشيء، والموجب هو السبب، فيكون هذا من موجبات اللعان. وموجبات اللعان كثيرة، ذكر منها ابن القيم في آخر البحث 10 أمور من موجبات يعني ما يترتب على اللعان. فهذا إذا ظهر بها حمل يكون هذا من موجبات اللعان فلا يلحق به، والأخرى لحوقه به، لحوقه به إلا أن إيش؟ إلا أن ينفيه بلعان إيش؟ بلعان آخر. طبعا على قول من يقول بصحة اللعان بعد الولادة، وإلا هذا أيضا فيه خلاف. واتفقوا فيما أحسب أن من شرط الدعوة الموجبة، الموجبة من شرط الدعوة الموجبة اللعانة، من شرط الدعوة الموجبة اللعانة برؤية الزنا أن تكون في العصمة، هذا الذي أشار إليه ابن حزم في قيوده، قال وهي في عصمته. طبعا هذا الذي ذكرناه في مراتب الإجماع عن ابن حزم صفحة 80 إلى 81، ويعني الكتاب كتاب لطيف يمكن الإنسان يمر عليه مرات حتى يعرف يعني أقل شيء يعني مواضع الإجماع ومراتب الإجماع التي أجمعوا عليها. قال واختلفوا في من قذف زوجته بدعوى الزنا ثم طلقها ثلاثا، يعني هو قذفها بدعوى الزنا ثم طلقها، يعني لم ينتظر حتى إيش؟ حتى يلاعن. هل يكون بينهما لعان أم لا؟ القول أول فقال مالك الشافعي والإمام أحمد أيضا والأوزاعي وجماعة بينهما لعان، بينهما لعان. القول الثاني وقال أبو حنيفة لا لعان بينهما إلا أن ينفي ولدا، يعني إلا أن يكون لنفي، ليش؟ لنفي الولد. قال ولا حد، لا لعان بينهما ولا حد، طالما أنه طلقها يعني ثلاثا. قول الثالث وقال مكحول والحكم وقتادة يحد ولا يلاعن، طالما أنه طلق فإذا راح عليه اللعان وإيش؟ ويحد. هذا كله أيها الأخوة في ماذا؟ في قسمي الصورة الأولى وهي دعوى الزنا. قال وأما إن نفى الحمل، انتقل الآن للصورة الثانية. وأما إن نفى الحمل فإنه كما قلنا على وجهي، أحدهما أن يدعي أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء، أن يدعي أنه استبرأها ولم يطأها بعد الاستبراء، طالما أنه استبرأها ولم يطأها ثم جاءت بحمل فإذا هذا الحمل ليس منه. قال وهذا ما لا خلاف فيه. واختلف قول مالك في الاستبراء، يعني بما يحصل الاستبراء، فقال مرة ثلاث حيض وقال مرة حيضة. والمعروف أن الاستبراء إنما يكون بإيش؟ إنما يكون بحيض. الاستبراء معروف أنه يكون بحيض، فالمطلقة مثلا طلقة الأولى والثانية مع أنه يجعل لها ثلاث حيض، نقول هذه فرصة للزوج، لكن الاستبراء يحصل بإيش؟ بالحيضة الأولى. قال وأما نفيه مطلقا، هذا ليش؟ لما قال في الصورة ليش؟ في الصورة الثانية فلا يخلو أن ينفيها أيضا نفيا مطلقا. قال فالمشهور عن مالك هذا القول الأول أنه لا يجب بذلك لعان، وخالفه في هذا الشافعي وأحمد وداود هذا القول الثاني، وقالوا لا معنى لهذا لأن المرأة قد تحمل مع رؤية الدم. نعم. وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي تقول وهذا يمكن أن يكون وجها ثالثا أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقا من غير قذف، أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقا من غير قذف. صحيح واحد ينفي الحمل بدون قذف وبدون اتهام، فلماذا ينفيه؟ فلماذا ينفيه؟ لابد أن يكون هناك دعوة، لابد أن يكون هناك دعوة أو ما يشبه الدعوة. ولذلك هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني لونه يختلف عن ألوان إخوانه، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ولم يلتفت إلى تعريضه بنفي الولد. قال: ماذا عندك من إبل؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: من أين هذا؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: وهذا لعله نزعه عرق. وهذا الحديث إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني تكلم عليه ابن القيم مجلد الخامس صفحة 409، ولعلنا نعود إليه إن شاء الله. فذكروني إن شاء الله بعد أن ننتهي مما ذكره ابن رشد أن نمر على المسائل التي ذكرها ابن القيم في الزاد. قال: واختلفوا من هذا الباب في فرع وهو وقت نفي الحمل. وقت نفي الحمل يعني لو أراد أن ينفي الحمل، متى ينفي؟ هل ينفي وهي حامل أو لا يجوز له أن ينفي حتى تلد؟ فقال الجمهور قول أول: ينفي وهي حامل، يعني له أن ينفيه وهي حامل. وشرط مالك الإمام أحمد أيضا أنه متى لم ينفه وهو حمل لم يجوز له أن ينفيه بعد الولادة بلعان. صحيح، إذا يريد أن ينفيه فلماذا لا ينفيه بمجرد يعني شكه وارتيابه وهي حامل؟ لماذا ينتظر حتى تلد؟ وقال الشافعي: إذا علم الزوج بالحمل، إذا علم الزوج بالحمل فأمكنه الحاكم من اللعان فلم يلاعن، لم يكن له أن ينفيه بعد الولادة. فإذا هذا مما يدلك على أنه يمكن أن يلاعن بعد ليش؟ بعد الولادة، إذا لم يحصل له هذا، إذا لم يعلم، وإذا لم يمكنه الحاكم من اللعان، لأن اللعان لا يكون إلا عند حاكم، اللعان لا يكون إلا عند حاكم كالحدود وغيرها. وهذا مما نص عليه ابن القيم رحمه الله فيما ذكره. على كل حال عندما نرجع، وقال أبو حنيفة، وهذا طبعا يعتبر قول مقابل لقول الجمهور: لا ينفي الولد حتى تضع، لا ينفي الولد حتى تضع، فهذا خلاف واضح للجمهور. وحجة مالك ومن قال بقوله الآثار المتواترة من حديث ابن عباس، ما شاء الله ابن القيم ذكر قبل أن يدخل في أحكام اللعان ذكر كل الأحاديث، فذكر حديث سهل بن سعد في الصحيحين، نعم، وذكر حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث ابن مسعود في صحيح مسلم، وحديث أنس بن مالك في صحيح مسلم، وحديث ابن عباس في الصحيحين، وحديث سعد بن عبادة في الصحيحين، هذه كلها أحاديث. فالأحاديث في هذا الباب يعني متواترة، قال من حديث ابن عباس وابن مسعود وأنس وسهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين حكم باللعان بين المتلاعنين قال إن جاءت به على صفة كذا فما أراه إلا قد صدق أو صدق عليها. قالوا وهذا يدل على أنها كانت حاملا في وقت اللعان. نعم، فهذا رد صريح على أبي حنيفة. طيب ما حجة أبي حنيفة؟ وحجة أبي حنيفة أن الحمل قد إيش؟ هذه اللفظة حيرتني إلى أن وجدت ابن القيم قال فيها قولا واضحا، قال لاحتمال أن يكون ريحا فتنفش. تنفش يعني كأنها بالونة ويعني انفجرت. نعم، أن الحمل قد ينفش ويضمحل. قال فلا وجه للعان إلا على يقين. يقول فلا وجه للعان إلا على يقين. احنا ما يهمنا انفش، الذي يهمنا انه ايه؟ انه حصل. من اين حصل هذا؟ سبحان الله. لكن كلام ابن القيم ماذا يقول؟ هو يقول ريحا فيه فتنفش، يعني اصلا ما في حمل. فهذا اللفظ واضح عند ابن القيم. اما القول ان الحمل قد ينفش أثبتناه أنه إيش؟ أنه حمل. فعبارة ابن القيم يعني واضح، لا إشكال فيها. قال ومن حجة الجمهور أن الشرع قد علق بظهور الحمل أحكاما كثيرة كالنفقة والعدة ومنع الوطئ، فوجب أن يكون قياس اللعان كذلك. يعني تتم الملاعنة على الحمل لأن الحمل قد علق به أحكام كثيرة كالنفقة والعدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذه العدة، والنفقة وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. نعم، وعند أبي حنيفة أنه يلاعن وإن لم ينف الحمل إلا وقت الولادة، وكذلك ما قرب من الولادة. ما قرب من الولادة يعني بعدها، يعني بعد الوضع، لكن يكون قريبا منها، ولم يوقت في ذلك وقتا. ووقت صاحب أبو يوسف محمد فقال له أن ينفيه ما بين 40 ليلة من وقت الولادة، لأنهم قالوا يلاعن بعد الإيش؟ الولادة. طب بعد الولادة بكم؟ فهو هذا. والذين أجابوا اللعان في وقت الحمل اتفقوا على أن له نفيه في وقت العصمة، يعني في وقت أنها زوجة، واختلفوا في نفيه بعد الطلاق لأنها ليست في العصمة. فذهب مالك، هذا القول الأول، إلى أن له ذلك في جميع المدة التي يلحق الولد فيها بالفراش، أو يلحق، التي يلحق الولد فيها بالفراش، يعني إذا كانت في طلاق رجع مثلا فهي زوجة. وذلك هو أقصى زمان الحمل عنده، أقصى زمان الحمل عنده، وذلك نحو من 4 سنين عنده أو 5 سنين. وكذلك عنده حكم نفي الولد بعد الطلاق إذا لم يزل منكرا له. وبقريب من هذا المعنى قال الشافعي. قول الثاني في مقابل قول مالك، وقال قوم ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط، ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط، وإن نفاه في غير العدة إيش حده؟ عندكم حده؟ على كل حال أنا عند حده فقدرت فقلت يعني حده القاضي، أيوة. وإن نفاه في غير العدة حد وألحق به الولد، طبعا هذا أولى. إن قال على هذه النسخة حده يعني حده القاضي. قال فالحكم يجب به عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلافهم في ذلك، يعني هذا بعد الطلاق ننظر أطول مدة للحمل، له أن ينفي الولد إلى أقصى مدة الحمل، ومنهم من قال ليس له أن ينفي الحمل إلا في العدة فقط. قال فالحكم يجب عند الجمهور إلى انقضاء أطول مدة الحمل على اختلاف في ذلك، فإن الظاهرية ترى أن أقصر مدة الحمل التي يجب بها الحكم هو المعتاد من ذلك، وهي 9 أشهر وما قاربها. قال والاختلاف بينهم أنه يجب الحكم به في مدة العصمة، في مدة العصمة فيما زاد عندكم فيما ولا فما؟ نعم، في مدة العصمة فما زاد على أقصر مدة الحمل وهي 6 أشهر، أعني أن يولد المولود 6 أشهر من وقت الدخول أو إمكانه لا من وقت العقد، أي من وقت الدخول، لأنه يكون متمكنا من العيش من الوط لا من وقت العقد. قال وشذ أبو حنيفة، فعلا هذا شذوذ غريب، فقال من وقت العقد. وإن علم أن الدخول غير ممكن، حتى أنه إن تزوج عنده رجل بالمغرب الأقصى امرأة بالمشرق الأقصى فجاءت بولد لرأس 6 أشهر من وقت العقد أنه يلحق به إلا أن ينفيه بلعان. قال وهو في هذه المسألة ظاهري محض، صحيح، لكن هذا ينفع أبي حنيفة رحمه الله لنفي التهمة عنه بأنه صاحب الرأي. نعم، لو كان صاحب رأي ما قال بمثل هذا، سبحان الله. ويمكن أن تجمع من ذلك يعني عدة مسائل، عدة مسائل، كمسألة مثلا ليش نقض الوضوء ليش بالقهقه في الصلاة، فيقال له وقبل الصلاة لو توضأ وقهقه ينتقض وضوءه، فما الفرق بين قهقهته قبل الصلاة وفي الصلاة؟ كلها قهقها، فلماذا قال بهذا؟ للأثر، عنده أثر، عنده أثر عن ابن مسعود. دعك إذا كان الأثر صحيح ضعيف، المهم أن هذا مما ينفي هذه التهمة عن أبي حنيفة رحمه الله، فإنه إذا كان عنده أثر فهو يقول به، فإذا لم يكن عنده أثر اجتهد وقاس، وهذا هو الواجب، هذا هو الواجب. قال لأنه إنما اعتمد في ذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام الولد لليش للفراش، ومتى تصير المرأة فراشا عنده بمجرد العقد. قال وهذه المرأة قد صارت فراشا له بالعقد، فكأنه رأى أن هذه عبادة غير معللة وهذا شيء ضعيف. واختلف قول مالك في هذا الباب في فرع، وهو أنه إذا ادعى أنها زنت واعترف بالحمل، يعني اعترف أن الحمل منه وادعى أنها إيش؟ أنها زنت. هذه المسألة موجودة عند ابن القيم الخامس 386، وذكر هناك كما ذكر ابن رشد هنا، قال فعنه في ذلك ثلاث روايات. إحداها أنه يحد ويلحق به الولد ولا يلاعن، والثانية أنه يلاعن وينفي الولد، والثالثة أنه يلحق به الولد لأنه اعترف بالحمل ويلاعن ليدرى الحد عن نفسه. هذا لا بأس به، القول الثالث اعترف بالحمل، اعترف بالحمل هذا هو الأصل، أن الحمل منه الولد للفراش هذا هو الأصل، ودعواه أنها زنت فهذا له أن يقول هذا ويلاعن. وسبب الخلاف هل يلتفت إلى إثباته مع موجب نفيه، هل يلتفت إلى إثباته وهو الاعتراف بالحمل مع موجب نفيه وهو أنها زنت، قال وهو دعواه الزنا. نعم، أننا على ما يظهر لي أن ما في منافاة أصلا، الحمل منه وادعى عليها الإيش؟ ادعى عليها الزنا، فما في منافاة. قال واختلفوا أيضا من هذا الباب في فرع، يعني هنا ابن القيم بهذه المسألة التي فيها الروايات الثلاث، قال فإن قيل فما تقولون لو استلحق الحمل وقذفها بالزنا، فقال هذا الولد مني وقد زنت، وما حكم هذه المسألة؟ ثم ذكر الخلاف، ثم قال قال أبو محمد وإن استلحق الحمل فمن قال لا يصح نفيه قال لا يصح استلحاقه، ومن أجاز نفيه قال يصح استلحاقه، ومن قال لا يصح استلحاقه قال لو صح استلحاقه للزمه بترك نفيه كالمولود. على كل حال يعني على ما يظهر أنه ليس هناك منافاة بين إثباته للحمل ورميه لها بالزنا. قال واختلف أيضا في هذا الباب في فرع، وهو إذا أقام الشهود على الزنا هل له أن يلاعن أم لا؟ يعني هو راح جاب الأربعة شهود ثم يريد أن يلاعن، فقال أبو حنيفة وداود لا يلاعن. لماذا؟ لأن اللعان إنما جعل عوض الشهود، لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، وقال مالك والشافعي يلاعن. لماذا؟ لأن الشهود لا تأثير لهم في دفع الفراش، صحيح؟ لأن اللعان أيها الإخوة أشمل من إقامة الحد عليها لزناها، هذا واضح. نقول لأن اللعان يعني له موجبات، اللعان له موجبات كما ذكر ابن القيم 10 أعم من إيش؟ من مجرد إقامة الحد عليها لزناها. الفقه سبحان الله عظيم، عندنا أبو حنيفة رحمه الله يعني أهل الرأي والقياس، لكن هذه فائدة عظيمة. اللعان له موجبات، إذا قلنا يلاعن فإذا يترتب على اللعان كل ما يترتب عليه، بخلاف ما إذا قلنا له لا تلاعن يكفي ليش؟ يكفي الشهود، الشهود فقط ليش؟ لإقامة الحد عليها. قال الفصل الثاني في صفات المتلاعنين، في صفات المتلاعنين هذا موجود عند ابن القيم الخامس 358. قال وأما صفة المتلاعنين القول الأول فإن قوما قالوا يجوز اللعان بين كل زوجين حرين كان أو عبدين أو أحدهما حر والآخر عبد محدودين كان أو عدلين أو أحدهما مسلمين كان أو كان الزوج مسلما والزوجة كتابية، فهذا كله ذكروا. قالوا ولا لعان بين كافرين إلا أن يترافع إلينا، وممن قال بهذا القول مالك والشافعي والإمام أحمد. قال ابن القيم لأن حاجة هؤلاء باللعان كحاجة غيرهم، لأن حاجة هؤلاء إلى اللعان كحاجة غيرهم. الزوج عندما يلاعن يلاعن لماذا؟ يلاعن من أجل أن يبرئ ساحته ويحفظ عرضه، فكذلك العبد يحتاج، المحدود يحتاج، فهم يحتاجون إلى اللعان كما يحتاجه غيرهم. قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن منصور جميع الأزواج يلتعنون، الحر من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والعبد من الحرة والأمة إذا كانت زوجة، والمسلم من اليهودية والنصرانية. نعم، هذا في رواية إسحاق بن منصور. وفي الرواية الأخرى أنه مع القول ليش؟ مع القول الثاني. فإذا أحمد نقول في رواية من؟ مع الجمهور في رواية إسحاق ابن منصور. وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى. قال وبالجملة، نعم، وقال أبو حنيفة وأصحابه لا لعان إلا بين مسلمين حرين عدلين وبالجملة، فاللعان عندهم إنما يجوز لمن كان من أهل الشهادة. هذا شيء في غاية الأهمية، فهذا هو مأخذ أبي حنيفة. قال اللعان إيش؟ شهادة، والعبد ليس من أهل إيش؟ ليس من أهل الشهادة. فحقق ابن القيم هذا غاية التحقيق، وبين أن اللعان يمين وشهادة، أن اللعان يمين وشهادة، ليس فقط شهادة وليس فقط يمينا، هذان قولان العلماء. بعضهم يقول اللعان أيماء، وبعضهم يقول اللعان إيش؟ شهادة. والصحيح أنه شهادة وإيش؟ ويمين، شهادة ويمين. فإذا كان شهادة ويمين فإذا يجوز أن يلاعن العبد، لأن العبد يحلف، فهو ليس فقط شهادة وليس فقط يمينا، وإنما هو يمين وشهادة. في صفحة 362 قال والصحيح، طبعا بعد أن ذكر قولي العلماء أن لعانهم يجمع الوصفين اليمين والشهادة، فهو شهادة مؤكدة بالقسم والتكرار، ويمين مغلظة بلفظ الشهادة والتكرار. فإذن هو يمين وشهادة. قال وحجة أصحاب القول الأول عموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، المهم أنها تكون زوجة، فالعبد إذا كان له زوجة فيدخل في عموم الآية والذين يرمون أزواجهم. قال ولم يشترط في ذلك شرطا. ومعتمد الحنفية أن اللعان إيش؟ شهادة. اعرف الآن يعني ما أخذ الأقوال. سبحان الله، نحن رأينا ابن رشد من أول ما درسنا البداية ماذا يقول وسبب الخلاف، ماذا يقول ابن القيم؟ لاحظت هذا اليوم في كلامه، يقول ومبنى الخلاف وما أخذ هذه الأقوال، يقول ومبنى وما أخذ، نعم هو نفسه سبب الخلاف. قال ومعتمد الحنفية أن اللعان شهادة، فيشترط ما يشترط في الشهادة، إذ قد سماهم الله شهداء لقوله فشهادة أحدهم، شهادة أحدهم سماهم شهداء، ولا نسب إليهم الشهادة؟ ها؟ نسب إليهم الشهادة، قال فشهادة أحدهم، ما سماهم إيش؟ شهداء. فدوما المخالف يعني ناقشه من خلال لفظه، هو ماذا يقول؟ إذ قد سماهم الله شهداء، لا هو الله عز وجل نسب إليهم الشهادة. وهناك فرق بين أن يكونوا شهداء وبين أن تنسب إليهم إيش؟ الشهادة. فشهادة أحدهم، ويقولون إنه لا يكون لعان إلا بين من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما، إلا من يجب عليه الحد في القذف الواقع بينهما. وقد اتفقوا على أن العبد لا يحد بقذفه، ربما هذا شوية يكون في قوة لهم، وكذلك الكافر. فشبه من يجب عليه اللعان بمن يجب في قذفه الحد، إذ كان اللعان إنما وضع لدرء الحد مع نفي النسب. فهم ركزوا على ماذا؟ ها؟ على درء ليش؟ الحد. لا، ليس فقط لدرء الحد، فنقول اللعان يعني ليس فقط لدرء الحد، وإنما هو لأمور أخرى لدرء الحد وفيما يتعلق بالنسب، فهو يعني حد خاص، اللعان حد خاص ورمي خاص. وهم إنما قاسوا اللعان على ماذا؟ قاسوا اللعان على الرمي، والذين يرمون المحصنات، فقاسوا هذا على هذا. وربما احتجوا بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا لعان بين أربعة، العبدين والكافرين. تقول هذا في الضعيفة 4127، في الضعيفة 4127، وانظر حاشية الأرنؤطيني صفحة 360. تعرفون الأرنؤطي؟ ها، شعيب وعبد القادر. متى؟ الاثنين رحمهم الله. فهنا في حديث آخر قال أربعة ليس بينهم لعان. قال وفي سنده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي وهو متروك الحديث، وأخرجه ابن ماجه، وفي عثمان بن عطاء الخراسان وهو ضعيف جدا، وقد رواه الأوزاعي وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قوله ولم يرفع. قال والجمهور يرون أنه إيش؟ ها؟ يمين، وإن كان يسمى شهادة. فإذا الأحناف يرونه شهادة، والجمهور يرونه يمين، والصحيح أنه يمين وإيش؟ وشهادة. قال والجمهور يرون أنه يمين وإن كان يسمى شهادة، ف فإن أحدا لا يشهد لنفسه، فإن أحدا لا يشهد لنفسه. هذا تعليلهم، يقولون ما في أحد يشهد لنفسه فإذن هو يمين. وأما أن الشهادة قد يعبر عنها باليمين فذلك بين في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا إيش؟ نشهد. ثم قال سبحانه: اتخذوا أيمانهم. قال: وأجمعوا على جواز لعن الأعمى، واختلفوا في الأخرس. فقال مالك والشافعي: يلاعن الأخرس إذا فهم عنه. الإمام أحمد معهم. قال أبو حنيفة القول الثاني: لا يلاعن، لأنه ليس من أهل الشهادة. شوف كيف الانضباط، فكل علم له قواعده. فأول شيء حكموا أن اللعان شهادة، وبعدين يبنون عليها كل أحكام ليش الشهادة. فقال: لا يلاعن لأنه ليس من أهل الشهادة. وأجمعوا على أن من شرطه العقل والبلوغ. الفصل الثالث في صفة اللعان. صفة اللعان هذا في الزاد الخامس 378. قال: فأما صفة اللعان فمتقاربة عند جمهور العلماء، وليس بينهم في ذلك كبير خلاف، وذلك على ظاهر ما تقتضيه ألفاظ الآية: فيحلف الزوج. قال إيش؟ يحلف، مع أن الآية إيش؟ فشهادته. قال: فيحلف الزوج أربع شهادات بالله لقد رأيتها تزني، وأن ذلك الحمل ليس مني. هذا اللفظ. ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد هي، طبعا إذا إيش؟ إذا أنكرت هذا وأرادت أن تدرى عن نفسها الحد. أربع شهادات بنقيض ما شهد به هو به، ثم تخمس بالغضب. هذا كله متفق عليه. نبه ابن القيم ها هنا على أمور. قال: ومنها، يعني من أحكام هذه الأحاديث التي ذكرها، أنه لا يفتقر أن يزيد على الألفاظ المذكورة في القرآن والسنة شيئا، لأن بعضهم استحب أن يزيد على الألفاظ المذكورة في الآية، فهو هنا يقول يعني لا نحتاج، بل لا يستحب ذلك، فلا يحتاج أن يقول مثلا: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ونحو ذلك، بل يكفي أن يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين، وهي تقول: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. ولا يحتاج أن يقول: فيما رميتها به من الزنا، ما يحتاج أن يزيد كلمة إيش؟ من الزنا، وإنما يكفي أن يقول: فيما رميتها به. ولا أن تقول: هي إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ولا يشترط أن يقول: إذا ادعى الرؤية رأيتها تزني كالمرود في المكحلة، ولا أصل لذلك في كتاب الله ولا سنة رسوله، فإن الله سبحانه بعلمه وحكمته كفانا بما شرعه لنا وأمرنا به، يعني كفانا عن تكلف زيادة عليه. قال صاحب الإفصاح، من هو صاحب الإفصاح؟ ابن هبيرة. نعم، الإفصاح عن معاني ليش؟ الصحاح. قال: من الفقهاء من اشترط أن يزاد بعد قوله من الصادقين فيما رميتها به من الزنا، واشترط في نفيها عن نفسها أن تقول: فيما رماني به من الزنا. قال: ولا أراه يحتاج إليه، لأن الله تعالى أنزل ذلك وبينه ولم يذكر هذا الاشتراط. قال: وظاهر كلام أحمد أنه لا يشترط ذكر الزنا في اللعان، فإن إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد: كيف يلاعن؟ قال: على ما في كتاب الله، يقول 4 مرات: أشهد بالله إني فيما رميتها به لمن الصادقين، ثم يقف عند الخامسة فيقول، يقف عند الخامسة وإيش؟ ويذكر ويقال له: هذه الإيش؟ هذه الموجبة لإيش؟ لعذاب الله عز وجل، فيقول: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، والمرأة مثل ذلك. قال: واختلف الناس هل يجوز أن يبدل مكان اللعنة الغضب ومكان الغضب اللعنة؟ قال: وما كان أشهد أقسم وما كان قوله بالله غيره من أسمائه، والجمهور على أنه لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ. جزاهم الله خير. في الغالب أن الجمهور إيش؟ يعني أهل المعاني يتوسعون، لكن ها هنا قالوا: لا يجوز من ذلك إلا ما نص عليه من هذه الألفاظ. أصله يعني أصل هذا قولهم عدد الشهادات، أصله عدد الشهادات. يعني كما أنه لا يجوز تغيير العدد فلا يجوز تغيير ليش اللفظ. أصله عدد الشهادات، كما أنه لا يجوز تغيير العدد فلا يجوز تغيير اللفظ. قال: وأجمع على أن من شرط صحته أن يكون بحكم حاكم. صحيح، أن يكون بحكم حاكم. الفصل الرابع: في حكم نكول أحدهما أو رجوعه. وذكر مسألتين: المسألة الأولى في نكول الزوج، والمسألة الثانية في نكول الزوجة. قال: فأما إذا نكل الزوج، يعني جاء ورماها وبعدين طيب لاعن نكل عن اللعان رجع يعني، فقال الجمهور هذا القول أول إنه يحد، لأنه يكون إيش؟ يكون قاذفا. قول الثاني: وقال أبو حنيفة إنه لا يحد ويحبس، يحد ويحبس، لا يحد ويحبس حتى يلاعن أو يقر. انظر ابن القيم صفحة 373. قال: وهذا الخلاف مبني، ها هذا شوف نصه، قال: وهذا الخلاف مبني على أن موجب قذف الزوج لامرأته، يعني موجب يعني إيش؟ يعني نتيجة موجب قذف الزوج لامرأته، هل هو الحد كقذف الأجنبي، وله إسقاطه باللعان، أو موجبه اللعان نفسه؟ فالأول قول الجمهور صح، ولذلك قالوا إيش؟ يحد، طالما أنه لم يسقطه باللعان فإيش؟ يحد. وأما قول أبي حنيفة ها ماذا قال؟ أن القذف موجبه إيش؟ اللعان. إيش يعني موجبه اللعان؟ يعني لابد أن إيش؟ يلاعن، ولذلك قال يحبس حتى يلاعن أو إيش؟ أو يقر. وحجة الجمهور عموم قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات، وهذه محصنة، وهذا عام في الأجنبي والزوج. طيب نقف عند هذا الموضع سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.